بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تأملنا في أسماء سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يعيننا على تلاوة القرآن والقيام به في شهر رمضان. نسأله تعالى أن يبلغنا رمضان ويتقبل منا أجمعين. وقفنا عند سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب سميت بهذه الغزوة العظيمة لأنه ظهر في هذه الغزوة التسليم التام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصعب الأحوال وأشد المواقف. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أحزاب الكفر، 10,000 مشرك جاءوا لإبادة المسلمين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سورة الأحزاب من أبرز مقاصدها التسليم لله ورسوله، لا سيما في الأحوال الصعبة مثل غزوة الأحزاب. وهذا التسليم جاء في آيات كثيرة في هذه السورة، كما قال الله تعالى مثلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وربط هذا التسليم بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. تجد سورة الأحزاب مليئة بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من أهله وزوجاته، وكلما عظم في قلبك قدر النبي صلى الله عليه وسلم ازددت تسليما له. ومن المناسبات اللطيفة والله أعلم بين هذا وسورة السجدة، أن سورة السجدة فيها كمال ما ينبغي من العبد لله جل وعلا، أن يخضع الخضوع التام بالسجود لله جل وعلا. ففي المقابل جاءت سورة الأحزاب تبين ما ينبغي للعبد تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة والتسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في فاتحتها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى اتق الله، هذا له صلة عظيمة بسورة السجدة التي فيها تعظيم الله تعالى والسجود له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن الأمر بتقوى الله جل وعلا، عن أمره بتقوى الله جل جلاله. فكيف بعد ذلك الواحد منا إذا قيل له يا فلان اتق الله يغضب أو يستغرب، يقول أنا ماذا فعلت حتى تقول لي اتق الله؟ سبحان الله. ثم تأمل قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. ولذلك الله تعالى أبطل في هذه السورة الظهار والتبني، وهذه من العادات الجاهلية التي كانت راسخة في نفوس الناس. فهذا فيه كمال التسليم لله ورسوله، لأن تغيير العوائد من أصعب ما يكون على النفوس، فهذا يتناسب مع هذه السورة أيضا، والله أعلم. ثم بعد ذلك، بعد سورة الأحزاب، تأتي سورة سبأ وسورة فاطر. وتأمل في جمال هاتين السورتين بعد أن جاء تقرير السجود لله بالسجدة والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما في سورة الأحزاب. وهذا سبحان الله عنوان الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم رجعت السور إلى ما يرسخ التوحيد والسجود لله والخضوع لله في قلب العبد. يعني هذه خلاصة الدين بسورة السجدة والأحزاب، جاء ما يرسخ هذا المعنى بتعظيم الله تعالى. جاء تقرير هذا في سورة سبأ من خلال تقرير عظمة ملك الله جل جلاله. سورة سبأ سورة ملك، ترى فيها ملك الله جل جلاله، واليوم الآخر هو مظهر الملك، مالك يوم الدين. ولذلك سورة سبأ اعتنت بتقرير الإيمان باليوم الآخر، تقرير الساعة، وتم في فاتحتها الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، إلى آخر الآيات في هذا، لأنه كما عرفنا يظهر كمال ملك الله تعالى يوم القيامة، فناسب أن يقرر هذا الأصل في هذه السورة، مالك يوم الدين. وتأمل كيف سميت بسورة سبأ، فمملكة سبأ الله تعالى أعطاهم ملكا عظيما في الدنيا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالله تعالى حطم ملكهم وسلبه عنهم حتى تعلم أن الملك لله. ولذلك تأمل كيف قرن الله تعالى بين الملك والشكر. فمملكة داود وسليمان التي ذكرت في هذه السورة الله تعالى أبقاها، لماذا؟ لأنهم كانوا يشكرون الله، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومع ذلك ملوك الدنيا يموتون ويزولون. وتأمل ما ذكر الله تعالى قصة موت نبي من أنبيائه في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الملك، قال فما يعني دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر هكذا الملك سليمان الذي أوتي ملكا ما أوتيه أحد من العالمين، تأمل كيف يذكر الله تعالى صورة موته حتى تعلم أن الله هو الملك الحق. فلما خر على الأرض تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وذلك تأمل كيف يقر الله تعالى كمال ملكه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الأربعة تدل على كمال ملك الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، إلى آخر آيات السورة. ثم تأتي سورة فاطر تتعلق بتقرير قدرة الله من خلال خلق المخلوقات المتنوعة، حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه فاطر السماوات والأرض حقا، لأن كلمة فاطر تدل على خلق الشيء على غير مثال سابق مع الشق والفتق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. تأمل لما ذكر الله الملائكة ذكر تنوع الملائكة في خلقهم، من الملائكة من له جناحان، من الملائكة من له ثلاث ورباع، وهكذا يزيد في الخلق ما يشاء، حتى خلق جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. الله أكبر. فهذا من كمال قدرته جل وعلا. وأيضا جاء في هذه السورة تقرير الرسالة، كما ذكر إرسال الملائكة إلى أنبيائه جاعل الملائكة رسلا، و تأمل كيف ذكر الله تعالى في هذه السورة مخلوقات متنوعة، كما قال الله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، ذكر وأنثى. قال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم تأمل يقول: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. انظر إلى تنوع المخلوقات التي يذكر الله تعالى هنا. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، موضوع الرسالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم أيضا قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أو قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، تجد جبال حمر وسود. وقال: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. انظر إلى تنوع المخلوقات، هذا يدل على قدرة الله تعالى، وذلك اسمها فاطر، يعني هذا الاسم يدل على كمال قدرة الله جل وعلا. ثم قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سبحانه جل وعلا. ثم بعد ذلك جاءت سورة ياسين. سورة ياسين تدور على مقصد الرسالة والإحياء، لأن الرسالة في الحقيقة هي الحياة الحقيقية للناس، هي حياة القلوب. ولذلك تأمل في سورة فاطر ذكر هذا المقصد إرسال الرسل، فجاء تقرير هذا المقصد في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى آخر الآيات. ثم تأمل كيف قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الإحياء. وتأمل كيف ذكر الله تعالى فيها قصة القرية التي أرسل الله تعالى إليها ثلاثة من الرسل، وهذا على خلاف المعهود، الأصل الله يرسل رسولا واحدا إلى القرية، لكن هنا ذكر ثلاثة: فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فهذه السورة تقرر موضوع الرسالة بوضوح، وكما قلنا مع موضوع الرسالة جاء موضوع الإحياء، يعني إحياء الموتى، لأن الرسل ينذرون الناس وينذرونهم باليوم الآخر حتى يستعدوا لهذا اليوم، فجاء هذا المقصد مقترنا بمقصد الرسالة. وأيضا كما عرفنا لأن الحياة الحقيقية بحياة القلوب بإقبالها على رسالة الله تعالى. وتأمل كيف مقصود الإحياء يتكرر في السورة: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال الله تعالى مثلا فيها: قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من بعثنا من مرقدنا، هذا الإحياء. ثم قال: وصدق المرسلون الذين أخبروكم بهذا اليوم. وتأمل كيف ختمها الله تعالى أيضا بإحياء الناس يوم القيامة: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. واسمها ياسين، والله أعلم أن هذا وقع في قلبي من قديم، والله أعلم إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى، أن هذين الحرفين يدلان على هذا المقصد، لأن قلنا هذه السورة تدل بوضوح على هذين المقصدين. عندنا مقصد الإحياء كلمة حاء ياء ياء، وسطها حرف الياء، هذه الياء في ياسين. وعندنا مقصود الرسالة رسالة، الحرف الوسط هو السين، وهذه السين التي في ياسين، والله أعلم. ويقولون بحساب الجمل قيمة ياسين تساوي 70، يعني حساب الجمل معروف عند العرب، فقيمة الياء والسين عند العرب تساوي 70. وآية رقم 70 سبحان الله، يقول الله تعالى فيها: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه آية رقم 70 في سورة ياسين، جمعت خلاصة ياسين. لينذر، هذه الرسالة، من كان حيا، وهذه الحياة الحقيقية، والله أعلم. هذه من ملح القرآن ولطائفه، ونقول هذا من باب الاستئناس، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذه السورة. ثم جاءت سورة الصافات، والصافات صفا، الملائكة تصف عند ربها يعبدون الله، كما نصف نحن للصلاة فكذلك. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. فالسورة تقرر كمال الافتقار والعبودية لله تعالى، وتوحيد الله جل وعلا، حتى أقسم على هذه الحقيقة: إن إلهكم لواحد، من خلال عبودية الملائكة لله تعالى. والصافات صفا، فسميت بهذا الاسم. ثم ذكر افتقار الأنبياء إلى الله تعالى واستسلامهم لله تعالى في هذه السورة. ذكر الله تعالى نداء نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. والنداء افتقار إلى الله، استسلام لله. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. إذا الأنبياء فقراء، يحتاجون إلى الله ويفتقرون إلى الله. وهكذا ذكر الله تعالى فيها قصة إبراهيم عندما ظهر استسلامه، الاستسلام التام، لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، قال: فلما أسلم الوالد ولده لله، وأسلم الولد روحه لله. فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وذكر موسى وهارون وإلياس، وتم في تقرير يعني التوحيد: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وذكر فيها نبيه لوط عليه الصلاة والسلام، ويونس عليه الصلاة والسلام. وتأمل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجرة من يقطين، وهكذا إلى آخر الآيات. يعني تشعر في هذه القصص بافتقار الأنبياء إلى الله واستسلامهم لله. وكما ذكر الله تعالى الملائكة في أول السورة في استسلامهم لله وصلاتهم لله تعالى، كذلك يعني دفع ما يتعلق بعالم الملائكة من شبهات وخرافات كان المشركون يفترونها، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، فقالوا والعياذ بالله مقولة شنيعة، أن الله تعالى كان بينه وبين الجن نسبا، فجاءت الملائكة من هذا النسب والعياذ بالله، ولهذا قالوا عنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذكر الله في آخرها أيضا قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وهكذا إلى أن ختمت بتسبيح الله تعالى. وتأمل يعني سورة ياسين تقرر يعني الرسالة والجزاء، تأتي سورة الصافات تقرر التوحيد والاستسلام لله، وهذه أصول القرآن: التوحيد والرسالة والجزاء، هكذا تترابط هذه المقاصد الجليلة في كتاب الله تعالى. ثم تأتي سورة صاد، يعني سورة الصافات تحثنا على كمال الاستسلام لله تعالى، حتى لما ذكر الله تعالى حال الكفار يوم القيامة في سورة الصافات قال بل هم اليوم مستسلمون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم قال بل هم اليوم مستسلمون. فيا ترى هل هؤلاء يستسلمون؟ جاءت سورة صاد تبين أنهم يخاصمون ولا يستسلمون. سورة صاد من أبرز مقاصدها الخصومة، فالمشركون خاصموا نبي الله في دين الله لما في قلوبهم من العزة والكبرياء. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا لكن ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت هروب مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهكذا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، والله تعالى أقسم في سورة الصافات بهذا قال إن إلهكم لواحد، لكنهم يخاصمون في توحيد الله في هذه الحقيقة. وتأمل كيف سماها الله سورة صاد، لأن الخصومة كلمة خصم، الحرف الوسط دائما هو واسطة العقد، أهم الحروف هو حرف الصاد. فتأمل كيف تدور هذه السورة على الخصومة، تحذر من الخصومة في الدين وفيها خصومات كثيرة، وتحث على الإنابة لله جل وعلا وترك الخصومة والإنابة لله تعالى كما أناب الأنبياء في السراء والضراء. تم ذكر الله تعالى فيها نبأ الخصمين في قصة داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ذكر الله تعالى فيها إنابة نبي الله داود، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ذكر فيها إنابة نبي الله سليمان، وذكر فيها إنابة نبي الله داود، إنابة أيوب عليه الصلاة والسلام، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، بخلاف الذين يتكبرون ويخاصمون. وذكر الله تعالى فيها خصومة أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ذكر الله تعالى فيها خصومة الملأ الأعلى، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وذكر الله تعالى في نهايتها خصومة إبليس مع ربه عندما استكبر ولم يسجد لآدم. فهكذا هذه السورة فيها هذه الخصومات، فناسب أن تسمى بهذا الاسم اللطيف، هذا الحرف الذي هو رمز للخصومة، والله أعلم. ثم جاءت سورة الزمر، وهذه شأنها عجيب هنا، لأن سورة الزمر تفصل بين المتخاصمين، وفيها الجزاء والمصير مع تقرير التوحيد الذي خاصم فيه المشركون، و بيان عظمة القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال في سورة صاد والقرآن ذي الذكر، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حث فيه على التذكر بالقرآن الكريم. فناسب أن تفتتح سورة الزمر بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهم يخاصمون في هذا الدين الخالص في توحيد الله. فجاء تقرير التوحيد، تقرير عظمة القرآن الكريم ذي الذكر، وفيها فصل الخصومة. تأمل لما قال الله تعالى في بدايتها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما الجواب؟ إن الله يحكم بينهم، فصل للخصومة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهكذا عندما تقرأ سورة الزمر كلما ينتهي مقطع يأتي تقرير المصير والفصل يوم القيامة، وتقول لماذا إذن سميت بسورة الزمر؟ هذا الاسم لطيف، لأن الزمر جمع زمرة، والزمرة ما هي في اللغة؟ الزمرة يعني ماذا؟ ها؟ الجماعة. لكن ما الفرق بين الجماعة والزمرة؟ القرآن ما يسمي هكذا الاسم عبثا. هناك في اللغة العربية فرقة، هناك جماعة، هناك ثلة، هناك فئة، هناك طائفة، هناك زمرة، كل كلمة لها معنى خاص بها. والقرآن يستعمل كل هذه الكلمات في مقامها المناسب. فهنا لماذا استخدم زمرة؟ تأمل، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذا نهاية الفصل بين المؤمنين والكافرين، ونهاية الفصل أيضا جاءت وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات. لكن ما الفرق بين الجماعة والزمرة؟ يقولون الزمرة هي الجماعة التي يسمع منها أصوات، مثل مزمار، مزمار آلة تخرج صوتا، فالجماعة التي يسمع منها أصوات تسمى زمرة. والكفار عندما يساقون إلى النار جماعات جماعات يتلاعنون، فيسمع منهم صوت التلاعن. وكذلك المؤمنون عندما يساقون إلى الجنة يسمع منهم صوت حمد الله تعالى وشكره. وسبحان الله، هذا أنسب ما يكون لموضوع فصل القضاء. لماذا؟ هذا أيضا مما وقع في قلبي، والله أعلم، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان، استغفر الله تعالى. تخيلت المحكمة عندما يتكلم القاضي والكل ساكت، ما يتكلم أبدا، ما ينطق أحد بكلمة، ثم بعد أن يتم فصل القضاء بين المتخاصمين وترفع الجلسة، ماذا تسمع؟ تسمع الأصوات، سبحان الله. فكأن بعد فصل الخصومة جاءت سورة الزمر فيها تمام الفصل، وكل واحد عاد اللي يلعن نفسه ويلعن صاحبه، وأنت السبب في إضلالي، واللي يشكر صاحبه وأنت جزاك الله خيرا عني، ويفرحون ويشكرون الله تعالى ويحمدونه. وذلك تأمل، يعني حقا، يعني هذه السورة في نهاية هذا المقصد الجليل، نهاية الخليقة، وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تأمل، وقضي بينهم بالحق، الله أكبر، وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم تأتي سور الحواميم، وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة قال: إذا قرأت الحواميم كأني دخلت في جنات دمثات، يعني ما أجملها، ما أروحها هذه السور. يعني بعد الخصومة وبعد فصل القضاء تأتي هذه السور بمجموعها فيها دعوة لهؤلاء الذين يجادلون ويخاصمون، دعوة لهم إلى الله تعالى، إلى الاستقامة والاستجابة، دعوة فيها رحمة. ما جاء العذاب بعد أن أصروا على خصومتهم، لا، جاء الدعوة برحمة للمجادلين في الدين والمعرضين عن الدين. فتأمل أول سورة من سور الحواميم، سورة غافر. سورة غافر فيها تحذير المجادلين. تأمل في أول السورة الله تعالى قال: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول صاحب الغنى لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إلى آخر الآيات. وتأمل كيف ذكر الله تعالى فيها جدال الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه لقومه ولفرعون ويدعوهم إلى مغفرة الله، وندعوكم إلى العزيز الغفار. وتأمل كيف قال الله تعالى في ضمن هذه الآيات، قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وقال ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. فالسورة تحذر من هذا الجدال وهذه الخصومة التي تقدمت، لكن تأمل كيف جاء هذا التحذير مغلفا بغلاف المغفرة، الدعوة إلى مغفرة الله. مع أن الجدال في الدين هذا أول ما يخطر ببالك أن صاحبه يستحق المقت والغضب والعذاب الشديد، لكن إن رحمتي سبقت غضبي. فجاء هذا مغلفا بغلاف المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب. والله يدعوهم يجادلهم أعظم جدال وأحسن جدال. قال الله تعالى مثلا الله الذي خلق، قال في هذه السورة الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تصرفون، كذلك يؤفك كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، يعني هذا الجدال الحق في تقرير التوحيد. وهكذا ثم تأتي سورة فصلت، فسورة غافر حذرت المجادلين ودعتهم إلى مغفرة الله، سورة فصلت تدعو المعرضين أيضا إلى الاستجابة بتفصيل الآيات. إذن الآيات مفصلة واضحة، لماذا لا تؤمنون؟ وفيها أيضا رحمة، هناك مغفرة وهنا رحمة، وذلك افتتحت بقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. فاقترن في هاتين السورتين الغفور والرحيم، غافر الذنب وهنا تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لكن تأتي الدعوة إلى الاستقامة والاستجابة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. ثم تأمل لما ذكر السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، استجابة السماوات والأرض، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال في الاستجابة أيضا في هذه السورة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، جلود تستجيب. والكفار يعارضون و يشوشون ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لكن في المقابل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة. وهكذا فسورة فيها حث على الاستقامة والاستجابة، وتدعو المعرضين إلى كمال الاستجابة، السماوات تستجيب، الأرض تستجيب، الجلود تستجيب، فما لكم لا تستجيبون. ثم تأتي سورة الشورى، سورة الشورى كأنها تقول للمعرضين عن الاستجابة مع تفصيل الآيات. وطبعا نسيت أن أذكر في سورة فصلت يا يعني الله تعالى ذكر تفصيل خلق السماوات والأرض في ستة أيام كيف كان، ما يوجد هذا إلا في سورة فصلت. فمع تفصيل الآيات والدعوة برحمة لهؤلاء أن يستجيبوا، مع ذلك لا يستجيبون، فجاءت سورة الشورى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هؤلاء، وكل أمر هؤلاء إلى الله وإلى مشيئة الله، وأقبل يا محمد يا رسول الله أنت والمسلمون على الاجتماع على إقامة دين الله. ولذلك سميت بسورة الشورى، لأن الشورى فيها اجتماع، وهذه السورة برز فيها موضوع الجمع، الاجتماع على الدين، مع توكيل أمر المعرضين إلى مشيئة الله، الله يتولاهم، نحن ننشغل بالاجتماع على إقامة الدين، والله يكفينا شر هؤلاء. ولذلك تأمل، قال في بدايتها، قال الله تعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. خلاص الله يتولى أمرهم، الله حفيظ على أعمالهم وسيجازيهم، وما أنت عليهم بوكيل، اترك أمرهم إلى الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. انظر، يوم الجمع لا ريب فيه. وهكذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وتأمل كيف برز في موضوع المشيئة، يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مثلا في هذه السورة، قال يعني ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ذكر فيها أيضا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. مشيئة الله، الفلك تجري في البحر بمشيئة الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، كله بمشيئة الله. فإذا هكذا سورة الشورى. ثم يعني أنت تتوقع بعد أن يقول الله لنبيه وما أنت عليهم بوكيل أترك أمرهم إلى مشيئة الله، تتوقع بعد ذلك مدام أنهم مع ذلك يصرون ويكابرون، إذن يعني خلاص الله يقطع عنهم هذه الرحمة وهذا الوحي وينزل عليهم عذابه. لكن سبحان الله، انظر إلى رحمة الله في هذه السور، سور الحواميم. طبعا تأمل كيف اختتمت سورة الشورى، قال ألا إلى الله تصير الأمور. خلاص الأمور إلى الله، كل أمرهم إلى الله. فتتوقع أن خلاص الله تعالى ينزل عليهم عذابه، يخاصمون ويجادلون ويعرضون مع كل هذه الدعوة الكريمة الرحيمة من الله. وإذا برحمة الله هنا تأتي وتتنزل بعد سورة الشورى، تأتي سورة الزخرف. تأمل في فاتحتها حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني تظنون أننا سنقطع عنكم الوحي ونضرب عنكم الذكر صفحا، ما ننزل عليكم القرآن لأجل أنكم قوم مسرفين؟ لا، رحمة الله واسعة. فجاءت سورة الزخرف تواصل في ذكر أدلة التوحيد وبراهينه، وحذرت هؤلاء المعرضين من السبب الحقيقي في إعراضهم وجدالهم، كشفت عن الحقيقة، وهي أن هؤلاء اغتروا بزخرف الدنيا، هذا هو سبب هذا الجدال والإعراض، لا تظن أنه مبني على شبهات وأدلة، لا. قال لك هو زخرف الدنيا، فجاء سورة الزخرف. لذلك يعني الله تعالى ذكر فيها التحذير من هذا، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. انظر كيف فرعون يغتر بملكه في هذه السورة، ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، والزخرف هو الذهب، الزخرف معناه الذهب، فهنا كذلك يقولها فرعون. فهذه السورة تكشف أن سبب الإعراض والجدال هو الاغترار بزخرف الدنيا، فتحذر من زخرف الدنيا وتواصل ذكر الأدلة والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سور الحواميم هكذا، دعوة فيها رحمة، ما فيها عذاب، ما فيها قتال، ما فيها إلا الرحمة والانتظار. فجاءت بعد ذلك، الآن الأمر انكشف، فجاء الإنذار في سورة الدخان، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حتى لما وصف ليلة القدر هنا وصفها بصفة فيها إنذار، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر فيها، تقدر فيها مقادير السنة، وهذا يجعل القلب يخاف. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قد كتب اسم الرجل في عداد الموتى في تلك الليلة وهو يمشي في الأسواق ما يدري. إنا كنا منذرين، فجاء يعني الإنذار في سورة الدخان. وتأمل كيف سميت الدخان، لأن آية الدخان فيها إنذار، ما فيها عذاب نهائي، يعني ممكن الإنسان أن يتدارك نفسه بعد ظهور الدخان الذي هو من علامات الساعة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لكن أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا لكن قال إنكم عائدون. فهكذا جاءت فيها الإنذارات، وإن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. تأمل إلا من رحم الله، فيها دعوة للرحمة، يعني القبول رحمة الله تعالى. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا كل إنذار. وهكذا بعد الإنذار، الإنذار خطاب للعاطفة، تأتي سورة الجاثية فيها الحث على التفكر في مخلوقات الله، التفكر الذي يسوق الإنسان إلى أن يخضع لله ويجثو بين يدي ربه جل وعلا. فسورة الجاثية تأمل في اسمها الجاثية، والجثو هو أن يجلس الإنسان على ركبتيه، هذه جلسة الخاضع الذليل. فسورة الجاثية تحطم الكبرياء الذي في النفوس وتدعو إلى كمال التذلل لله من خلال التفكر في مخلوقات الله. ولهذا تأمل في أولها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للموقنين، لآيات للمؤمنين وفي أنفسكم، قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فتحذر من الكبر وتدعو إلى التذلل لله تعالى. وهذه الصورة صورة التذلل لله تظهر يوم القيامة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وتأمل كيف قال الله تعالى في آخرها: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تأتي آخر سورة من سور الحواميم، سورة الأحقاف، وكأن الأحقاف هي آخر سورة، فكأنها الخطاب النهائي لهؤلاء المعرضين والمجادلين، وكأنها جمعت كل ما جاء في سور الحواميم، خلاصة الحواميم. ولذلك تأمل في أولها حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إيش أول الأحقاف؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، نعم، وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وتأتي دعوة هؤلاء المعرضين يعني البراهين، ولكن سبحان الله. لذلك يعني تنظر فيها مثلا، فيها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولكن تأمل في اسمها الأحقاف. تعرفون الأحقاف ديار قوم عاد، عندما يعني هذه الصورة في حد ذاتها، عندما تتخيل الأحقاف جمع حقف، وهو يعني التل من التراب منحني، فهذه الصورة يعني هكذا صورة رمال مجتمعة، صحراء ساكنة موحشة، كأنها توحي بالهلاك. يعني هذه هي نهاية المعرضين إن لم يؤمنوا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واغتروا لما يعني رأوا يعني السحاب، فلما رأوه قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إيه الأحقاف، سبحان الله. ولذلك تأمل، يعني ذكر فيها أيضا استجابة الجن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. وهكذا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. إلى متى هذا الإعراض؟ ثم تأمل في آخرها: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا بلاغ نهائي، ما بعده إلا الهلاك، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وذلك والله أعلم هذين الحرفين الحاء والميم، والله أعلم أقول هذا يعني وقع في نفسي، كأن فيه إشارة إلى رحمة الله تعالى. يعني الحاء والميم، اسم الله الرحمن فيه حرف الحاء والميم، والله أعلم. وهذا ذكر بعض المفسرين. ثم تأمل بعد سور الحواميم التي جاءت بدعوة فيها رحمة لهؤلاء المعرضين المجادلين، وانتهت بالإنذار بالهلاك، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، خلاص انتهى الأمر. الآن جاء أمر آخر، وهو ماذا؟ سورة القتال، سورة محمد: الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. جاءت سورة محمد فيها الحث على القتال في سبيل الله، وتأمل كيف سميت بسورة محمد مع ذلك، حتى لا توهم متوهم والله أعلم أن القتال على خلاف الحكمة والمصلحة، بل هذا القتال هو محمود في ذاته، لأن المقصود من الجهاد في الإسلام ليس مجرد سفك دماء، لا، ليس هو إفساد في الأرض، لا، الجهاد مقصوده دفع الصادين عن الدين، لأن الأصل أن هذا الدين ينتشر بالدعوة إلى الله، ما يكون هناك قتال. فإذا قام أناس يقولون لا ما نسمح لكم أن تنشروا هذا الدين، طيب الشعوب تريد هذه الرحمة، لماذا يقوم هذا الجيش ويمنع من انتشار الدين؟ فهنا يأتي قتال الذين يصدون عن سبيل الله، كما افتتحت السورة بهذا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هؤلاء الذين يقاتلون. أما كافر مسالم يقول لك أنا ما لي علاقة بك، تريد تدخل بلدي وتنشر تتكلم في الدين وتدعو إلى الله، هذا أمر يرجع لك، ما يكون لك قتال. إذن فإذا تبين أن القتال ما يكون إلا عندما يقوم أناس يريدون أن يصدوا عن الدين الحق ويمنعوا الرحمة عن الشعوب، فهذا القتال في الحقيقة مما يحمد عليه المسلمون، حتى سميت السورة بسورة محمد. وأيضا يعني الخط الجهادي في السيرة النبوية عظيم، كم خاض النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات، حتى تعلم يعني عظم ارتباط الجهاد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالجهاد الجهاد الحق، ليس الجهاد البدعي الذي تقوم به الجماعات البدعية المعاصرة، الدواعش وغيرهم، يزعمون الجهاد وإقامة دولة الإسلام، وهم أبعد الناس عن الإسلام، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم بعد القتال جاءت البشريات بالفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسورة الفتح كلها بشريات، وتأمل في آخرها محمد رسول الله، والذين كفروا والذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فكلها بشريات هذه السورة. نحاول نسرع السرعة. فسورة الفتح بشريات، من أولها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم بعد أن تم الفتح والنصر بعد القتال جاء سورة الحجرات. حجرات فيها الإيمان والآداب التي تجمع القلوب. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا أصل الأدب مع الله ورسوله. ثم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فتلاحظ هذه الأخلاق إذا وجدت اجتمعت القلوب، وهذا الذي يحتاجه المسلمون خاصة بعد الفتح والنصر، أن يجتمعوا ولا يختلفوا. وسميت بالحجرات لأن هذا فيه إشارة إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام هذه الآداب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فتمام الأدب هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خفض الصوت، وكذلك أن يسير المسلم على سنته صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ بعد ذلك جزء مستقل من القرآن الكريم، وهو جزء المفصل من سورة قاف إلى الناس. نمر مرورا سريعا جدا جدا على هذه السور، اسمحوا لي يعني أن هذه ممكن تكون آخر ليلة، ما يكون عندنا يعني مجال آخر. سبحان الله، بعد يعني تقرير الإيمان والأدب واجتماع القلوب، يعني رجعت السور والله أعلم، يعني جاءت سورة قاف لموعظة عظيمة، يعني فيها تقرير الجزاء، وهذا يتناسب مع الحجرات. الحجرات فيها يعني الأدب مع الله ورسوله وإقامة يعني الدين بهذه الآداب بآدابه التي تجمع بين القلوب، دائما هذه مقاصد القرآن، التوحيد والرسالة والجزاء. جاء موضوع الإيمان وموضوع الرسالة يعني الأدب مع رسول الله، فبقي موضوع الجزاء جاء في سورة قاف، وسورة قاف موعظة عظيمة يعني فيها تقرير يعني البعث يعني ويعني فيها يعني قوة في أسلوبها، وربطت يعني هذا المقصد أيضا بكمال علم الله. تقرير البعث جاء هنا من خلال كمال علم الله، كما قال الله تعالى لما ذكر تعجب الكفار من البعث، ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فذكر الله تعالى علمه، وتلاحظ السورة فيها قوة في تقرير الجزاء والبعث، قاف والقرآن المجيد، وذكر تعجبهم من هذا، أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. شوف قوة الله تعالى في هذا، ما لها من فروج، والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، إلى أن قال والنخل باسقات، يعني طويلات ومع قوة، باسقات يناسب حرف القاف، وذكر إهلاك الأمم. وتأمل كيف ربط هذا بعلم الله تعالى، أو ربط يعني الموعظة هنا بعلم الله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهكذا وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تلاحظ حرف القاف يتكرر كثيرا في السورة، وحرف القاف من حروف يعني الاستعلاء، ويعني فيه قوة، والله أعلم. فهذا يتناسب، هذا الاسم تسميتها بقاف يتناسب مع يعني ما فيها من قوة في تقرير البعث والقيامة ويعني الموعظة التي ربطت بأعظم واعظ وزاجر، وهو التذكير بعلم الله جل وعلا. ثم يعني تأتي سورة الذاريات، فيها أيضا الإنذار بالوعيد تحقيقه، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين على الجزاء لواقع. لكن تأمل كيف سميت بالذاريات، الذاريات يعني الرياح التي تذرو يعني الرمال، تذرو قطرات المطر، يتجمع السحاب، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، السفن تجري في البحر، فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأمطار والأرزاق، كلها أسباب للرزق. سورة الذاريات فيها تحرير القلوب من التعلق بأسباب الرزق، وأن يتعلق القلب بالله تعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال ذكر الله تعالى في قصة إبراهيم لما رزقه الولد من غير سبب، مع انقطاع السبب، وقال في آخرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم جاءت سورة الطور أيضا تحقق من وقوع العذاب، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. طبعا نحن ذكرنا تأمل في اسم الذاريات، إذا سميت بالذاريات لأن هذا فيه إشارة إلى إيش، من أعظم أسباب الرزق، لأن الناس يحيون على الماء، وهذا الماء سببه هذه الذاريات الرياح. ثم ذكر جاء سورة الطور فيها تحقيق وقوع العذاب، والتحقيق وقوع العذاب ما يكون إلا بعد إزالة الشبهة وبيان الحق بيانا واضحا. ولذلك تأمل في اسمها الطور جمع بين هذين المقصدين، والله أعلم. لأن الطور هو جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى تكليما وأنزل عليه التوراة، ولذلك اقترن ذكر التوراة هنا، الإشارة للتوراة بذكر الطور، مع القرآن الكريم وكتاب مسطور في رق منشور القرآن. وهذا كله يتناسب مع يعني تحقيق وقوع العذاب، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فجبل الطور مع يعني كلام الله تعالى لموسى عنده بإنزال التوراة التي فيها الهدى وبيان الحق ما يكون بعد ذلك شبهة، أيضا فيه هيبة وعظمة، يعني فيه شيء من يعني الهيبة التي تناسب تحقيق وقوع العذاب، لأن عند هذا الجبل يعني كما حصل أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله تعالى أن يعني يراه فاندك الجبل، فجمع بين يعني جو الهيبة مع ما في هذه الآية من إشارة إلى بيان الحق والهدى. وذلك تأمل، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وذكر العذاب، وذكر حتى لما ذكر نعيم المؤمنين قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. وجاءت بعد ذلك صفحة كاملة فيها دفع للشبهات وموانع الإيمان، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم مسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، أم لإزالة كل شبهة. ثم تأتي سورة النجم، وسورة النجم فيها يعني بيان لصدق النبوة، وأن هذه النبوة ليست خيالا، بل هكذا الله يصور كيف ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستواه بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالنبوة رؤية حقيقية واقعية. وتأمل كيف قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أقسم الله تعالى بالنجم. والنجم والله أعلم هذا فيه يعني إشارة هنا، إذا ربطنا بين المقسم به والمقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني من المناسبات، يعني إذا كان النجم يسقط ويغيب، والنجم إذا هوى في الأفق وغاب، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقط ولا تغيب ولا يدخل فيها ضلال، قال ما ضل صاحبكم وما غوى. فكأن هذه الآية إذن فيها إشارة إلى يعني صدق النبوة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى النجوم بالقرآن الكريم، لأن النجوم زينة للسماء وتنير السماء، والقرآن نور في الأرض وزينة في قلوب المؤمنين، ورجوم للشياطين النجوم، وكذلك القرآن رجوم لشياطين الإنس والجن. فوالله أعلم هذا يعني شيء من يعني الحكمة في تسمية هذه السورة بالنجم. ثم كذلك تأمل لما قرر الله تعالى أن النبوة رؤية واقعية حقيقية ليست وهما ولا خيالا، بيّن أن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو معتمد على هذا العلم، على هذا الوحي. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ونسف شركهم وقرر التوحيد، وأيضا نسف الشرك بالنجوم، قال وأنه هو رب الشعرى التي هي نجم من النجوم. فأيضا هذا الاسم والله أعلم فيه بيان أن النجم مخلوق مخلوقات الله تعالى، وهو رب النجوم، وأنه هو رب الشعرى، ففيه أيضا إشارة إلى توحيد الله تعالى الذي جاءت به السورة. ثم تأتي طبعا هناك في سورة الطور قال ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، فقال بعدها والنجم إذا هوى. ثم تأتي سورة القمر، وسبحان الله هنا نجم وهنا قمر. وسورة القمر يعني فيها الإنذار، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. الإنذار فيها واضح بإهلاك الأمم الماضية المكذبة. وأنذرت الناس المخاطبين بالقرآن من قرب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه يعني علامة فيها إنذار، لما يعني يختل هذا الكون وينشق القمر. لكن تأمل، والله أعلم، مع هذا الاسم الذي يدل على انشقاق القمر، يدل على يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما مر، ويدل على الإنذار، لكن أيضا السورة فيها إشارة إلى أن هذا الإهلاك للأمم الماضية إنما هو بقدر، بحكمة، ما يكون هكذا جزافا كما يقول الناس لما تحصل حوادث كونية يقول هذا طبيعة وهذا لا. ولذلك تأمل يعني لما ذكر الله تعالى الطوفان قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، مقدر، وقال في أولها وكل أمر مستقر، كل شيء سيستقر ويتبين، وفي آخرها إن كل شيء خلقناه بقدر. فكذلك يعني ناسب أن يذكر هذا في سورة القمر حتى لا يظن ظان أن يعني هذا الانشقاق ويعني إنما هو هكذا يعني بلا حكمة، بل هذا من كمال إتقان خلق الله تعالى. انشق القمر وهكذا التأم مرة أخرى، والله أعلم. ثم تأتي سورة الرحمن، يعني هناك فكيف كان عذابي ونذر، وهنا الرحمة. فسورة الرحمن على اسمها ذكر الله تعالى فيها رحمات كثيرة، الرحمن وأعظم رحمة علم القرآن، ويذكر الله تعالى رحمات كثيرة في الدنيا وفي القيامة وفي الجنة، بجنة الأصحاب اليمين وجنة المقربين. ثم تأتي سورة الواقعة، سبحان الله، كأن سورة الواقعة هي ختام ونتيجة هذه السور من الذاريات إلى الواقعة. هناك إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إن عذاب ربك لواقع، وصدق النبوة، ويعني الإنذار والرحمة، ثم إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، وهكذا الواقعة على اسمها. ثم من مقاصد سورة الواقعة أنها تبين جزاء الناس وانقسام الناس إذا وقعت الواقعة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ذكر أحوال الناس الثلاثة في إذا وقعت الواقعة، وذكر أحوال الناس الثلاثة في آخرها عند الموت الصغرى، عند القيامة الصغرى وهو الموت. واسمها واضح، الواقعة، يعني تقرر يعني يوم القيامة والجزاء فيه إذا وقعت الواقعة. ثم تأتي سورة الحديد، وهي أول سورة من سور المسبحات. سورة الواقعة فيها فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، لأن هذا هو المقصود من كل ما تقدم، أن يوحد المسلم ربه ويسبحه جل وعلا وحده. فجاءت سورة الحديد، إذا علمت أن وعد الله حق وأن العذاب واقع لا محالة، إذن ما عليك إلا أن تقبل على الإيمان وتسبيح الله تعالى. لكن جاءت سورة الحديد فيها مقصدان: الإيمان مع نصر الدين بالإنفاق في سبيل الله. وتأمل يعني في بدايتها ذكر لأسماء الله الحسنى، هذا هو أصل الإيمان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر الآيات. ثم قال بعدها: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. فواضح فيها هذين المقصدين. ولكن تأمل كيف سميت بالحديد، لأن الحديد هو آلة نصر الدين، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ومن أعظم الحكم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز، لأن آلات القتال تصنع بالحديد حتى في هذا الزمان. فالحديد هذا الاسم فيه إشارة إلى نصر الدين بالإيمان ويعني الجهاد في سبيل الله ببذل المال والإنفاق في سبيل الله والجهاد بالحديد. وسورة الحديد ذكر فيها رهبانية النصارى في آخرها ورهبانية ابتدعوها، لأن الرهبانية ضد القيام بالدين ونصر الدين، الإنسان يكون في صومعته ما له علاقة بنصر الدين ولا الجهاد ولا الدعوة ولا شيء، فيذم هذه الرهبانية. فسبحان الله جاءت بعد ذلك سورة المجادلة، السور جزء قد سمع فيها جمع كلمة المسلمين والتحذير من تفريق كلمة المسلمين. فلما ذكر الله تعالى رهبانية النصارى، ومن الرهبانية إيش؟ تحريم الزواج. وسبحان الله قصة المجادلة فيها إشارة إلى تحريم المرأة تحريما مؤبدا، لأن الظهار عند العرب في الجاهلية معناه إذا قال لامرأة أنت عليك ظهر أمي يعني خلاص تصبح محرمة، وهذا في شبه بإيش؟ الرهبانية. فجاءت هذا تناسب لطيف، لكن سورة المجادلة فيها آداب وأحكام تجمع قلوب المؤمنين وتوحد صفهم وتحذر من المنافقين الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين. وذلك قصة المجادلة فيها اجتماع أسرة مسلمة، لأن الأسرة هي حصن المجتمع، فبنزول يعني كفارة الظهار رجعت هذه الأسرة واجتمعت. ولذلك تأمل، وهذا كله ربط أيضا بسمع الله وعلمه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله يسمع. وذكر الله تعالى آداب التناجي والتحذير من مناجات اليهود الذين يريدون أن يكيدوا للإسلام وأهله، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وهكذا آداب يعني في اجتماع الكلمة، آداب في المجلس، آداب في مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا تأدب المسلم بآداب التناجي أصبح بينهم ألفة ومحبة، لكن أن يتناجى اثنان دون الثالث هذا يعني ينفر القلوب. وهكذا يعني سورة المجادلة. ثم سورة الحشر، والحشر الجمع، والحشر هي سورة بني النضير، فيها طرد اليهود من المدينة، هؤلاء اليهود الذين يريدون الكيد بالمسلمين جاء طردهم في هذه السورة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فهذا أول جمع لهؤلاء لما طردوا من المدينة يعني إلى خيبر، فهذا أول الحشر، وهذا في إشارة إلى أنه سيتوالى عليهم الحشر وتتوالى عليهم الهزائم مرات ومرات. وهكذا حصل لما طردوا بعد ذلك أو قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم طردهم عمر يعني من خيبر، وهكذا. فهذه سورة الحشر فيها يعني تنقية المجتمع من هؤلاء، ثم جمع المجتمع المسلم، وصورة يعني عظيمة لهذا المجتمع المسلم في اجتماعه. ذكر الله المهاجرين يعني، ثم ذكر الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انظر إلى صف المسلمين كيف مجموع في صورة جميلة في الاجتماع. ثم تأمل في هؤلاء الذين نافقوا ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهكذا ثم تأتي سورة الممتحنة أو الممتحنة. والممتحنة يعني أيضا لما طرد هؤلاء فجاءت السورة تقرر عقيدة الولاء والبراء، يتبرأ المسلم من الكافرين. ومن أعظم صور البراءة أنه تنفصل العلاقة الزوجية، وهذه يعني قصة الممتحنة. طبعا السورة افتتحت بقولها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وذكر الله تعالى أيضا يعني براءة إبراهيم من قومه وأبيه، وذكر الله تعالى قصة الممتحنة أو الممتحنة. وتعرفون يعني المرأة إذا آمنت وزوجها كافر ينقطع عقد الزواج، فرابطة الإيمان أقوى من أي رابطة أخرى، حتى من هذه الرابطة القوية رابطة الزواج. وتمتحن المرأة المهاجرة بعد صلح الحديبية لبيان صدق إيمانها في الظاهر، فإذا يعني أقرت أنها ما هاجرت إلا لله ورسوله تدخل في المجتمع المسلم، ولا يكون بينها وبين زوجها الكافر علاقة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه سورة الممتحنة. ثم جاءت الصف، سورة الصف على اسمها تحث على الجهاد في سبيل الله، وأن يجتمع المسلمون صفا واحدا في الجهاد في سبيل الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. نصر الدين بالاجتماع في صف واحد في الجهاد في سبيل الله. ثم سورة الجمعة، يجتمع المسلمون يوم الجمعة على ذكر الله لتزكية نفوسهم وتربيتها، فبهذا يتحقق النصر. ثم جاءت المنافقون فيها تحذير من المنافقين الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين بعد اجتماعهم، كما قال الله تعالى عن المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا عنه، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وحذرنا من صفة المنافقين في قوله يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الخسارة الحقيقية. ثم جاءت سورة التغابن، والغبن هو الخسارة، فلما ذكر أن الخسارة بأن يلتهي الإنسان بالدنيا عن الآخرة، هنا جاءت آخر سورة من سور المسبحات هنا بأن الخسارة الحقيقية هي الخسارة يوم التغابن. وفي نهاية سور المسبحات جاء تقرير يعني أصول التسبيح الذي هو الإيمان والتوحيد، وبيان أن الخسارة الحقيقية بالكفر وبعدم الإيمان وعدم العمل الصالح. بل تأمل في بدايتها علق القلوب به في هذا الأمر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم تأمل ذلك يوم التغابن، يوم القيامة يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم بالإيمان والعمل الصالح يوم القيامة. ثم حذر الله تعالى في السورة من الخسارة بسبب خفي، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا شغلوك عن طاعة الله وأوقعوك في معصية الله أو في الكفر فهذه عداوة مبطنة وخسارة خفية. فحذر الله منها أيضا في هذه السورة. وهذه العداوة قد تؤدي إلى طلاق، لما يقولنا من أزواجكم عدوا لكم، إذن قد تؤدي هذه إلى الطلاق. فجاء سورة الطلاق. سورة الطلاق فيها آداب وأحكام تؤدي إلى الوفاق، لأن الله يحب الوفاق. فأيضا تأمل يعني مع أن اسمها الطلاق لكن الآداب في الطلاق تقلل من الطلاق وتؤدي إلى الوفاق كما هو معلوم في آيات السورة. ولما ذكر يعني حالة الطلاق التي فيها يعني شقاق بين الزوجين ذكر في المقابل يعني الحالة المقابلة في سورة التحريم وهي حسن العشرة مع الزوجة والقيام على الأهل وتربيتهم. فسورة التحريم فيها إشارة إلى يعني قصة التحريم التي يعني ظهر فيها حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته عندما حرم على نفسه المباح من العسل أو مارية ابتغاء مرضات أزواجك حتى لامه الله على هذا، لكن هذا من تمام حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. ويا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، هذا أعظم ما يكون في حسن العشرة مع الأهل، أدبوهم وعلموهم. وربطت يعني السورة بعلم الله تعالى، قال نبأني العليم الخبير، ويعني بينت أن يعني الرابطة الحقيقية بين الزوجين هي رابطة الإيمان. يعني انظر كيف امرأة نوح امرأة لوط، ما نفعهما اقترانهما بزوجين صالحين عبدين نبيين. وانظر إلى آسيا زوجة فرعون مؤمنة، ما ضرها ارتباطها بفرعون لأنها مؤمنة. ومريم ما ارتبطت بزوج لكن بإيمانه وعفافها الله تعالى رفعها وكانت من القانتين. فإذا عرفنا اسم التحريم فيه إشارة إلى هذه القصة التي فيها حسن العشرة وفيها بيان كمال علم الله تعالى، أن مقصود القصة قالت من أنبأك هذا السر؟ قال نبأني العليم الخبير. تأتي بعد سورة الملك، هنا علم الله هنا ملك الله تعالى، وبذلك يكون الكمال، لأن الله تعالى قال في آخر الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فظهرت قدرة الله في سورة الملك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ظهر كمال علم الله تعالى في سورة التحريم. سورة الملك على اسمها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وذكر الله تعالى فيها صور الملك. هذه صور الملك تدعو الإنسان إلى أن يخضع لله ويوحد الله تعالى، وذلك كانت هي المنجية من عذاب القبر، لأن أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر تحقيق التوحيد، وكل شيء يعلق في هذه السورة بالله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم قال يعني أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، وهكذا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فسورة سورة الملك يعني قررت ملك الله وتوحيد الله تعالى. الأصل الثاني النبوة، فجاء تقرير النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته في سورة القلم ببيان نعمة الله عليه بالقرآن الكريم، وهو أعظم ما سطرته الأقلام، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فاسم القلم، اسم السورة القلم، القلم الذي كتبت يعني به يعني كتب الله وكتب به القرآن الكريم وحفظ به القرآن الكريم، هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة القلم أيضا أثبتت النبوة من خلال خلقه العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أين أخلاق المجانين وتصرفات المجانين كما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق العظيم؟ أين هذيان المجانين من هذا القرآن الكريم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك ذكر الله تعالى فيها أخلاقهم الفاسدة من قول ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ولا تطع كل حلاف مهين هماز إلى آخره، وذكر قصة يعني أصحاب الجنة وفيها خلق البخل والشح، وهذا هو سبب الامتناع عن الإيمان والكبر، وختمت بجماع الأخلاق فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني خلق الصبر الجامع لكل خلق. ثم بعد النبوة جاء تقرير الجزاء، الحاقة ما الحاقة، يحق الله فيها الحق يوم القيامة، هذا يؤتى كتابه بيمينه وهذا يؤتى كتابه بشماله. وأحق فيها الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حق، كما قال الله تعالى: وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن، ولكنهم يستعجلون العذاب. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. فجاء سورة المعارج يعني تحذر هؤلاء من العجلة وعدم الإيمان بالحاقة. لكن تأمل في اسمها، سبحان الله، سميت بالمعارج، من الله ذي المعارج يعني ذي العلو، تعرج إليه الملائكة يعني صاحب العظمة والعلو. فلماذا؟ لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كاهن وأنه مجنون وأنه شاعر، ثم أيضا يعني كما يعني اختتمت يعني سورة الحاقة: فسبح باسم ربك العظيم، تسبيح الله وتعظيمه. ومع ذلك يعني لا يبالون ولا يؤمنون بل يستعجلون بالعذاب، فهذا يعني ما يناسب عظمة الله. فسميت هذه السورة بالمعارج، والله أعلم، فيها إشارة إلى ما ينبغي أن يكون في مقابل ما تقدم من السور من تعظيم الله صاحب المعارج الفواضل والعلو جل جلاله. فذكر عجلتهم، سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل واستعجل بعذاب واقع. وذلك تأمل كيف ذكر فيها عجلة الإنسان، قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وذكر حتى استعجالهم سرعتهم يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم كأنهم إلى نصب يوفضون. ثم في مقابل هذه العجلة، عجلة المكذبين، ذكر كيف تتعامل مع هؤلاء، تتعامل معهم بالصبر كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام. فجاء سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ففيها صبر نوح، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، إلى آخر السورة. ثم جاءت سورة الجن، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع صبرك ودعوتك كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام، يعني إن لم يؤمن بك هؤلاء فهؤلاء نفر من الجن يؤمنون بك. ففيها يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها الجن يدل على هذا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فيها تقرير التوحيد ويعني إيمان الجن بالله تعالى وتوحيدهم لله، وأيضا فيها حفظ القرآن الكريم من استراق الجن والشياطين. ثم بعد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم تثبيته في مقام الدعوة، جاء الزاد في الدعوة إلى الله: يا المزمل قم الليل إلا قليلا. فاسمها المزمل يدل على هذا، يعني اترك التزمل، قم الليل إلا قليلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهكذا يعني حثت على قيام الليل، لأن الزاد الحقيقي في الدعوة إلى الله قيام الليل. ثم بعد ذلك، بعد أن تزودت بهذا الزاد، جاءت المدثر: يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فالمدثر أيضا يعني اسمها يدل على هذا، يعني من يعني القيام من النوم، يقال يعني رجل يعني دثور يعني كثير النوم، فاترك النوم والراحة، انقضى وقت الراحة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهكذا فيها إنذار، يعني تميزت بالإنذار. و يعني تأمل في دقة تسمية أسماء سور القرآن، هناك المزمل هنا المدثر، لأن كلمة زمل تدل على الثقل، ولذلك الزميل كأنه يحمل شيئا من الثقل عن صاحبه. وهكذا: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فناسب هذا الاسم، بخلاف المدثر يعني توحي ب يعني تراكم الشيء على الشيء، يعني وكأن يعني التدثر يعني هكذا يتراكم عليك الفراش واللحاف، فتلقي هذا وتقوم إلى الله تعالى بالدعوة إلى الله والإنذار. وأنذر الله تعالى في عباده من النار: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ثم يعني جاء سورة القيامة، يعني هذه السور كلها فيها إنذار بماذا؟ بيوم القيامة. فجاء تقرير يوم القيامة، وتميزت يعني القيامة، يعني القيامة على اسمها يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويعني فيها قيامة الإنسان طبعا من قبره وبعثه بعد موته، لكنها فيها موضوع الجمع، موضوع الجمع ظهر في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وجمع الشمس والقمر. يعني قال: إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في قلبك. ذكر الله تعالى فيها جمع القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها والتفت الساق بالساق، اجتماع شدة يعني آخر يوم في الدنيا مع شدة أول يوم في من أيام الآخرة بعد الموت، واجتماع القيامة الكبرى والقيامة الصغرى. فإذا يعني الله تعالى قادر على جمع العظام، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني الذي خلق الإنسان أول مرة. ثم تأتي سورة الإنسان، لأن الله كرر لفظة الإنسان كثيرا في سورة القيامة لمن تأمل. فأيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، وقال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وهكذا. فجاء سورة الإنسان، الإنسان كأن هذه سورتك أيها الإنسان، لكن سبحان الله فيها دعوة، يعني بترغيب ببيان النعيم يوم القيامة، وهذا يدلك على رحمة الله بالإنسان حتى سميت سورة بالإنسان. ذكر فيها خلق الإنسان من نطفة أمشاج، وأن الإنسان ما كان شيئا ثم خلقه من نطفة أمشاج، وذكر فيها أنه شد خلقه وشددنا خلقهم في آخر السورة. فهذا كله يدل على أن الله قادر على بعثك أيها الإنسان، لكن إن آمنت بالله الله يريد أن يبعثك للنعيم، لذلك ذكر فيه آيات طويلة في نعيم الجنة للمتأمل فيها. ثم أيضا جاءت يعني مع هذه الدعوة بذكر نعيم الجنة، كما ذكر الله تعالى فيها: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى آخر السورة. في المقابل جاءت سورة المرسلات فيها الويل: ويل يومئذ للمكذبين. وفيها طبعا أيضا تقرير الجزاء، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، هذا كله يتناسب مع الويل والعذاب، هذه الرياح تنقلب إلى عاصفة مدمرة. ثم ذكر أيضا الملائكة: والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. وهكذا ذكر يعني الأهوال تكون يوم القيامة، ويعني التذكير يعني بعض النعم، لكن الذي لا يشكر نعمة الله ما له إلا الويل: ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا ذكر العذاب يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، إلى آخر يعني الآيات في هذا. ويل يومئذ للمكذبين تكررت فيها كثيرا. واسمها المرسلات يعني والله أعلم كأنه فيه إشارة إلى هذا، لأن الله قال: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. والله أعلم، يعني هذا الاسم يعني الرياح من جنود الله المرسلة التي فيها عذاب وفيها رحمة لمن يعني آمن، وفيها رحمة للعباد عموما، لكنها قد تنقلب إلى عذاب وويل عندما يعني تكون ريحا عاصف. والله أعلم. ثم جاء سورة النبأ، سورة النبأ يعني فيها يعني تقرير هذا النبأ العظيم. النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، زجر الله المكذبين به، وقرر براهين البعث، جمع كل براهين البعث لمن تأمل في هذه السورة: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. فقررت البراهين وزجرت المكذبين به، وثم جاءت سورة النازعات تهول من هذا اليوم حتى سميت بالنازعات، الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة في أول أيام الآخرة عند الموت، سميت السورة بهذا حتى تشعرك بالهول العظيم. وذلك يعني ذكر فيها أخذ فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وذكر فيها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وقال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني تهويل للآخرة. ثم تأمل جاء سورة عبس، عبس وتولى. لماذا تأمل؟ الله تعالى قال في آخر النازعات: إنما أنت منذر من يخشاها، الذي يخشى الله هو الذي يتذكر وينتفع بهذا الإنذار. فقصة عبس فيها إشارة إلى هذا المقصد، أن الذي يخشى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، لا، هذا الذي يستفيد، أما المستغني عن الهدى هذا ما ينتفع به. فسورة اسم عبس كأنه يقول المنتفع من الذكرى هو الذي يخشى. فيعني وجاء فيها يعني أيضا تكمل لي يعني تقرير البعث ويعني تهويله، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخره، يعني ما ذكر الله في السورة. وختمت أيضا بالوجوه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، كما افتتحت يعني بصفة الوجه. ثم يعني عندما يعني تقرأ في آخرها فرار الإنسان من أقرب الناس إليه، تقول يا ترى ما الذي حصل؟ تأتي سورة التكوير: إذا الشمس كورت. والتكوير، تكوير الشمس يعني أن يلف بعضها على بعض فينطمس نورها وتزول عن مكانها، وهذا من أعظم ما يكون في أهوال القيامة، يعني إشارة إلى يعني تدمير العالم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، هكذا: وإذا 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 علمت نفس ما أحضرت. وقال فيها: فأين تذهبون؟ ما لكم يعني لا تؤمنون؟ أين عقولكم؟ فأين تذهبون أمام هذا يعني اليوم العظيم؟ ثم أيضا سورة الانفطار، تأمل يعني سورة التكوير فيها دعوة بالترهيب والأهوال الشديدة، لكن سورة الانفطار نعم تقرر، تذكر الإنسان بعمله يوم القيامة وأن يستعد لهذا اليوم وبذكر شيء من الأهوال، لكن يعني جاءت السورة بأسلوب الترغيب: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لكن هناك قال: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. فيعني هنا ترهيب وهنا ترغيب، ذلك سميت بالانفطار، يعني الانفطار أخف من الانشقاق وأخف من التكوير، والله أعلم. ثم في الانفطار ذكر الله تعالى أن الملائكة يكتبون: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. جاءت سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم وزيادة، يكتالون على الناس ليس للناس، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، يخسرون ولو شيئا طفيفا قليلا، يعني ينقصون من الميزان ولو شيئا طفيفا حتى لا يكتشف المشتري أن البائع خدعه وغشه. فكأن السورة تقول هذا التطفيف يكتبه الملائكة، مكتوب عند الله. ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى صحيفة العبد بعد الدنيا في الحياة البرزخية: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. واسمها المطففين فيه إشارة إلى أن حتى العمل اليسير التطفيف محفوظ عند الله تعالى. ثم هذه الصحيفة من الحياة البرزخية تظهر للعبد يوم القيامة، في سورة الانشقاق، سورة الانشقاق فيها يعني مع التذكير بأهوال القيامة الشديدة إذا السماء انشقت، لكن فيها خضوع المخلوقات لله وأذنت لربها وحقت، نفس الشيء الأرض وأذنت لربها وحقت، وهكذا تظهر الصحيفة للإنسان، فأما من أوتي كتاب يمينه وأما من أوتي كتاب وراء ظهره، وذكر فيها يعني هكذا يعني سجود لله تعالى، يعني لما ذكر أن الكفار لا يسجدون. ثم تأتي سورة البروج، هنا استسلام المخلوقات وانشقاق السماء استسلاما لله، وهنا ترى صورة عظيمة في الاستسلام لله لكنها أجمل، صورة المؤمنين الذين يحرقون بالنار وكأن أجسادهم تتشقق وتتحرق بالنار ثباتا على دينهم، وسميت بسورة البروج التي ذكر الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود ثبات المؤمنين على الإيمان والعقيدة، سميت بالبروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود، لأن البروج هي يعني النجوم في السماء، وكذلك البروج المعروفة في السماء، هذه تدل على دقيق صنع الله، هذه الآية البروج تدل على دقيق صنع الله وحكمته، فكأن هذا الاسم يشير إلى أن الله تعالى لا يمكن أن يغفل عن الظالمين الذين يحرقون أولياءه، ولهم الجزاء الأليم في اليوم الموعود وتقام عليهم الشهود، قتل أصحاب الأخدود. ثم تأتي سورة الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب يثقب ظلام الليل ويثقب الشياطين، إن كل نفس لما عليها حافظ، كما أن هذا الطارق يعني يصل إلى كل مستور في ظلام الليل، فكذلك هذا الحافظ يصل إليك أينما كنت، في خلوتك، في سرك، في علانيتك، في ظلمة الليل يصل إليك. فقرر الله تعالى هنا فيها كمال حفظ لأعمال الإنسان، كما قال الله تعالى في سورة البروج والله على كل شيء شهيد، فهنا جاء حفظ عمل الإنسان وأن عليه من الله حافظ، مع بيان ضعف الإنسان ما له من قوة ولا ناصر، وقوة هذا القرآن الكريم وما هو بالهزل، والكفار يكيدون كما في أصحاب الأخدود، لكن الله يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لكن سبحان الله مع ذلك يعني هذا الكيد للدين هذا فيه أعظم تنقص لله، لأن هذا دين الله، كيف يتجرأ الإنسان أن يكيد لدين الله؟ فجاءت سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى أمام هذا الكيد الذي لا يليق من هذا الإنسان الذي خلق من ماء دافق وما له من قوة ولا ناصر، كيف يكيد للدين؟ فجاءت سورة الأعلى، فيها يعني أصول التوحيد والإيمان، خلق فسوى، قدر فهدى، يسرك لليسرى، الجنة والنار والتزكية والصلاة و الآخرة وصحف إبراهيم موسى، يعني تكاد تكون أحاطت بأصول الدين والإيمان وتزكية النفوس، ولذلك تكرر في صلاة الشفع سورة الأعلى. ثم تأتي سورة الغاشية، يوم القيامة يغشى الناس بأهواله، فكما ذكر الله تعالى في سورة الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهنا حث على التفكر في مخلوقات الله تعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وذكر الله تعالى أيضا في سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فأيضا يعني حث على التذكر في سورة الغاشية، وجاء يعني التذكير بالغاشية بعد أن يعني ذكر بأصول الإيمان، جاء الجزاء في الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني خشوع مذلة وتعمل وتنصب في النار لأنها ما عملت في الدنيا وتكبرت وتكاسلت، بخلاف المؤمن له النعيم يعني في الجنة. فهكذا يعني الغاشية تغشى الناس بأهوالها. وثم جاءت سورة الفجر. وسورة الفجر يعني سبحان الله هناك الغاشية هؤلاء يعني أنصبهم الله وأتعبهم في النار لأنهم تكبروا في الدنيا، فجاء سورة الفجر تغرس العبودية في النفوس وتكسر الكبرياء منها سبحان الله. واسم الفجر يعني هذه الآية، الفجر يذكرك بالبعث ويعني جو فيه خشوع وذل، لأن الإنسان يكون كالميت ثم يحييه الله تعالى، كان ذليلا لا يملك لنفسه شيئا والله هو الذي أحيا وقت الفجر، تحيا الكائنات. ويعني ففيها إشارة إلى البعث وإشارة إلى يعني كمال يعني الافتقار إلى الله تعالى. وذلك ذكر فيها أيضا ليالي العشر التي هي العشر من ذي الحجة، يعني هي أيام الحج والشفع والوتر، يوم الأضحى ويوم عرفة أيام الحج، والحج عبادة قائمة على التذلل. فذا يعني كسر الله تعالى كبرياء الكفار، قال فصب عليهم ربك سوط عذاب. ويعني هكذا يعني ذكر سبب هذا الطغيان، يعني نسيان حقيقة الدنيا، من قول الله تعالى فيقول ربي أكرمن، يقول ربي أهانن، كلا. وهكذا يعني ذكر الله تعالى في نهايتها النفس المطمئنة أمام هذه النفس الجزوعة، فقال فادخلي في عبادي، العبودية لله تعالى، وادخلي جنتي. يقولون يعني جنة الدنيا البلد مكة المكرمة، لا أقسم بهذا البلد. سورة البلد يعني فيها إشارة إلى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني تحثنا على أن يكابد الإنسان في الدنيا في طاعة الله حتى يفوز. وأشرف مكابدة عرف التاريخ هي مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد حتى فتح الله له البلد. قال لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، يعني حلال تفعل ما تشاء من قتال، وهذا كان عام الفتح، ووالد وما ولد، فالكل في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن هذه أشرف مكابدة. وهكذا فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، هذه كلها مكابدة في طاعة الله. ثم تأتي سورة الشمس تكمل هذا المقصد، يعني المكابدة في الدنيا لتزكية النفوس بالتفكر في مخلوقات الله تعالى، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أطول قسم في القرآن الكريم بآيات الله الكونية. لماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان في كبد في تعب، لكن السعيد من زكى نفسه. ويعني الشمس تأمل اسمها الشمس، فيه إشارة إلى زكاة النفوس، لأن الذي يزكي نفسه تكون نفسه كالشمس المشرقة، يكون قلبه كأنه أشرقت فيه الشمس، بخلاف الذي دس نفسه فيكون قلبه مظلما. وبعدها تأتي سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، انظر إلى الفرق بين الليل المظلم والنهار المتجلي، هكذا إن سعيكم لشتى. من الناس من سعي كالليل المظلم في الشرك والعصيان، من الناس من سعيه مشرق بالنهار المتجلي كالشمس في تزكية النفوس. وما خلق الذكر والأنثى، أيضا اختلاف الساعين في حقائقهم، وإن سعيكم لشتى، وذكر اختلاف سعي الناس في هذه السورة، وقدم الليل لأن أكثر الناس سعيهم كالليل المظلم والعياذ بالله، فناسب أن تسمى بالليل. وفي المقابل طبعا ذكر في آخرها أعظم سعي بالإخلاص لله، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. ثم جاء سورة الضحى ولسوف يرضى، هنا ذكر الله تعالى يعني أعظم صورة من صور ما تقدم من زكاة النفوس، و يعني أعظم الأعمال وأعظم الجزاء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنعم الله عليه. سورة الضحى فيها أصول النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه النعم قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن الرضا هو أساس السعادة. لكن تأمل في اسمها الضحى. الضحى هذا الوقت وقت اجتماع الناس وأنسهم فيما بينهم، الناس يخرجون من بيوتهم وقت الضحى لأعمالهم معايشهم. فكذلك الله تعالى يعني كما تعرفون لما قالت أم جميل: ما أرى شيطانك إلا قد يعني قلاك، تقصد أن الوحي انقطع عنك وجبريل ما ينزل عليك، فالله رد عليها، رد على المشركين: ما ودعك ربك وما قلى. فنسب أن تسمى بالضحى لأن وقت الضحى وقت المؤانسة، وهنا هذه السورة فيها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله تعالى ما قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يقطع نعمة النور عن الناس. بعد الليل المظلم ما ينقطع النور، بل يأتي نور الضحى الذي فيه حياة الناس وخروجهم إلى معايشهم. فهكذا لم يقطع الله تعالى وحيه، بل ما ودعك ربك وما قال. وذكر فيها أصول النعم على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ثم سورة الشرح ذكر فيها كمال النعم على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وهذه أعظم نعمة، انشراح الصدر بالإيمان والقرآن، فسميت بسورة الشرح. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، إلى آخر السورة. ثم تأتي سورة التين، وسورة التين فيها بيان يعني النعمة على الإنسان عموما، كما بين نعمته وكمال نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبشرح الصدر بالإيمان، فبين الله نعمته على جنس الإنسان بالشريعة في كل زمان. والتين والزيتون شار إلى رسالة عيسى، وطور سينين رسالة موسى، وهذا البلد الأمين رسالة محمد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في الظاهر والباطن، في الظاهر في أحسن تقويم والباطن في الفطرة السوية. فهذه نعم عظيمة أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنزل عليه الشرائع في كل زمان. فماذا بقي بعد ذلك؟ أليس الله بأحكم؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ واسمها التين يعني والله أعلم يعني في إشارة لطيفة إلى يعني ما قال الله تعالى فيها: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويعني والتين يعني هذه الفاكهة، يعني هم يقولون يعني هذا والله أعلم قد يدخل في التناسب في اسمها وفي يعني المناسب بين المقسم به المقسم عليه. وهذا يعني بعض البحوث تذكر هذا علميا، أنه اكتشف أنه في التين والزيتون من يعني المواد التي يعني تبعد الشيخوخة عن الإنسان وتجعله في أحسن تقويم، لأنه قال: ثم رددناه أسفل سافلين. فهذا يعني من الأسباب الحسية الظاهرة والله أعلم. وكذلك يعني كما عرفنا يعني هذه الفاكهة فيها يعني حسن تقويم، كما ذكر البقاعي في صورتها، في يعني ما فيها عجم يعني نوى، وفي يعني حبوبها هكذا مجتمعة في باطنها، والله أعلم يعني أسرار يعني سوره. ثم جاءت سورة العلق لما قال الله تعالى: وهذا البلد الأمين، ذكر الله تعالى أول ما أنزله من الوحي في هذا البلد الأمين في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة العلق يعني أول ما نزل فاتحة الوحي، واسمها العلق يعني لقد قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا فيه تذكير الإنسان بمبدأ خلقه، كيف لا يؤمن بالله وكيف يتكبر بعد ذلك. وذلك ذكر الله تعالى بعدها ماذا؟ استغناء الإنسان وطغيانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ف فذكر الله تعالى فيها نعمة خلق الإنسان من علق، هذا يجعله يتواضع ويسجد لله وما يطغى ولا يستغني عن ربه. وذكر فيها نعمة الوحي والعلم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولذلك قال في آخرها كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأن الإنسان خلق من علق، ما له إلا أن يسجد لله. ثم ذكر الله تعالى سورة القدر تعظيما لهذا الوحي أنه أنزله الله تعالى في أشرف ليلة وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم شرف الوحي بأنه البينة، سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منفكين عن الفساد والجاهلية التي هم فيها حتى تأتيهم البينة. ما هي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذه البينة هي التي تنقذ البشرية من الجاهلية والضلال والفساد والطغيان. فإذا الوحي والبينة يعني هذه أعظم نعمة على البشرية. لكن انظر اسمها البينة، الإنسان وإن حصل له البيان لكن في الحقيقة ما يستفيد من هذا البيان ويفوز بالنعيم عند الله تعالى إلا إذا كان يخشى ربه، ذلك لمن خشي ربه، هذا النعيم. فإنما يخشى الله من عباد العلماء، فتأمل كيف اقتران البينة بالخشية هنا. ثم تبينت الأمور، انكشفت الأمور، فجاء يوم القيامة الذي تنكشف فيه الأمور، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تكشف ما فيها من موتى، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تنكشف الأسرار والأمور، تحدث أخبارها، فلان عمل علي كذا، وتشهد على الناس بأن ربك أوحى لها، وكل واحد يرى عمله حتى مثقال الذر. ثم انظر من هذا الزلزال يوم القيامة إلى زلزال عظيم في الدنيا، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، تغير على الأعداء، تزلزل أرض العدو، فأثرن به نقعا، يعني غبار المعركة، فوسطن به جمعا، توسطت جيش الأعداء وشتتتهم، وجاء نصر الله. هذا تناسب لطيف مع الزلزلة. إن الإنسان لربه لكنود، الله أعطاه هذه النعمة لينصر دين الله، لكنه جحود وكنود، وإنه الحب الخير إلى شديد المال. ثم يأتي أيضا الزلزال يوم القيامة، وبعث الناس من قبورهم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه سورة تذكر بالجزاء يوم القيامة بأساليب مختلفة متنوعة. فاسمها العاديات، يعني فيها إشارة إلى هذه النعمة التي جحدها الإنسان، أن الإنسان يعني كأن هذا الاسم فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يستعمل نعم الله في نصر دينه، كما يستعمل الخيل العاديات في نصر الدين، لا أن يكون جحودا يعني فيجحد نعم الله تعالى. ثم يعني تأتي القارعة، مع يعني إخراج الموتى من قبورهم وإخراج ما في الصدور، هذه الأعمال توزن عند الله تعالى. وتأمل يعني سور فيها شدة، زلزلة والعاديات، قارعة تقرع الناس بأهوالها، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فقارعة تحذر الناس يعني وتذكرهم بوزن الأعمال عند الله. تأتي سورة التكاثر، يعني كأن أكثر الناس ما استعدوا للقارعة ولا للزلزلة، وألهاكم التكاثر بالدنيا حتى زرتم المقابر. ففيها تحذير الناس من التكاثر بالدنيا والغفلة عن الآخرة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يوم القيامة. وذكر الله تعالى من أعظم نعمه الوقت الذي تعبد الله فيه، والعصر، وأيضا العصر نهاية اليوم، عصارة اليوم، لأنك إذا ختمت يومك بطاعة الله تعالى كتب الله تعالى لك كل اليوم طاعة بإذن الله. فالذي ما يستغل الوقت عموما والعصر خاصة يخسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فكأن هذه يعني تنقذك من اللهو بالدنيا. ثم في المقابل جاءت صفات الخاسرين، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، التهى بالدنيا والتكاثر بالمال. وهكذا تأتي بعد ذلك سورة الفيل، يعني كما حطم الله تعالى كبرياء الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد، قال كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، كذلك حطم كبرياء أبرهة في سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فحطم كبرياء الطغاة الذين يريدون الاعتداء على دين الله وعلى بيت الله. ثم يعني ذكر قريش، وذلك سميت بسورة الفيل إشارة إلى هذا. ثم وسبحان الله اسم الفيل، يعني هذا الفيل يعني عصى أبرهة وما هدم الكعبة، وهؤلاء يريدون أن يعني أن يهدموا يعني بيت الله تعالى، فالفيل أحسن حالا من هؤلاء في حفظ حرمات الله تعالى. ثم جاءت سورة قريش، فيها يعني كما أنعم الله عليهم بحفظ البيت من الأعداء، كذلك أنعم الله تعالى عليهم بهذه النعمة، نعمة الإيلاف، لإيلاف قريش، إيلافهم يعني آلفهم رحلة الشتاء والصيف، جعلهم يألفون هذه الرحلة التي فيها أعظم خير لهم بجلب الأرزاق والمتاع إلى مكة، وغيرهم يكونون في خوف ويتعرضون لقطاع الطرق، لكن أنتم الله تعالى جعلكم تألفون هذه الرحلة. لماذا لم يقولون هؤلاء أهل حرم الله والله يدافع عنهم وأرسل على أعدائهم طيرا أبابيل؟ ويعني اسم قريش، نسيت أرجع للأصل كلمة أو أراجع التفسير، لكن يعني تدل على يعني قوة، و يعني كما في القرش يقولون سمكة القرش يعني في قوتها، كذلك يعني قريش، وكأن هذا فيه إيش إشارة إلى أن الله تعالى أعطاهم قوة من عنده وهيبة لأنهم أهل الحرم. لكن تأمل الله ينعم عليهم، يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لكنهم لا يطعمون المسكين ويدعون اليتيم ويمنعون الماعون. جاء سورة الماعون تذكر بهذا، والماعون يعني هو الشيء السهل اليسير، فكيف يمنعون الماعون والله أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ثم يعني تأتي سورة الكوثر، تأمل سبحان الله عكس الماعون، هناك يمنعون لكن أنت أعطي، إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة والخير الكثير عموما، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك شكرا لله وانحر، وتصدق ب هذه اللحوم، لحوم الإبل، إن شانئك هو الأبتر، يقطع الله تعالى مبغض النبي صلى الله عليه وسلم عدوه. ثم جاء البراء من الكفار، كما قطع الله تعالى يعني العدو والمبغض، أيضا يقطع المسلم يعني موالاته وحبه لهم بسورة الكافرون، قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، تحقيق التوحيد العملي بالبراءة من المشركين وعبادة الله وحده، والبراءة مما يعبد الكفار، لكم دينكم واليدين. وإذا حققنا التوحيد جاء النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وفيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سورة المسد، يعني كيف سبحان الله كأن الله يذكر نبيه بالنعمة الأولى عليه في، أو يذكره بحاله في أول الدعوة. انظر الفرق بين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثم يقول له تذكر لما قمت على جبل الصفا ودعوت الناس إلى توحيد الله وأنت وحيدا بمكة، وقام لك أبو لهب وقال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، تبت يدا أبي لهب وتب، كيف الله دافع عنك من بداية الدعوة حتى نصرك الله، فهذا فيه تذكير بنعمة الله تعالى عليه. واسم المسد يعني فيه أعظم عذاب لمن يعادي الدين، لأن المسد يعني الحبل الممسود والمفتول، يعني في جيدها حبل من مسد من نار، فهذا فيه إشارة إلى العذاب لمن يعادي دين الله تعالى. ثم يعني جاء الختام، ختامه مسك، ختام القرآن الكريم بما افتتح به من توحيد الله وإفراد بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعين، ختم بأعظم مقاصده بالإخلاص، سورة الإخلاص التي جمعت معاني التوحيد وأصول العقيدة، قل هو الله أحد، أحدية، فلا يشاركه شيء سبحانه جل وعلا في ذاته، في صفاته، في كماله. الله الصمد الكامل في صفاته وسؤدده وقوته وقدرته وعلمه، لم يلد نفع عنه الفروع، ولم يولد لم نفع عنه الأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفع عنه النظراء، فإذا هو الأحد الصمد. هذا فيه تقرير كمال الإخلاص والتوحيد والتعريف بالله جل وعلا، فبذلك يعظم الإخلاص ويكمل يعني في القلوب. ثم يعني إذا كمل هذا الخير يأتي دفع الشر، وكما افتتح القرآن، تالي القرآن يستفتح كتاب الله بالاستعاذة حتى يعني يكمل له الخير في تلاوة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكذلك جاءت خاتمة القرآن بالاستعاذة من الشرور حتى يتم لك الخير ويحفظ لك الخير الذي اكتسبته من تلاوتك للقرآن الكريم، تندفع عنك الشرور فيحفظ لك الخير كله. وجاءت سورة الفلق التي فيها استعاذة من الشرور الخارجية عن نفس الإنسان، قل أعوذ برب الفلق، والفلق كما قال ابن عباس الخلق كله فلق، أن الإنسان تكون عن طريق الانفلاق، انفلاق الخلايا حتى تكون هذا الإنسان كما هو معلوم. الله تعالى فلق القمر، الله تعالى يفلق الجبال عن العيون والأنهار يفجرها تفجيرا، الله تعالى يفلق يعني الأرحام عن الأجنة، فالق الحب والنوى فيخرج النبات والشجر، فالق الإصباح يعني فالق ظلمة الليل عن نور الصبح فيخرج نور الصبح، فبهذا تقوم الحياة. فهذا الاسم يدل على قوة مع الخير، يعني لما يفلق الله الشيء يخرج ما فيه من خير، وهكذا يفلق الله تعالى الشرور، يفلق الشياطين من شر ما خلق ومن شر غاسق الليل إذا وقب إذا دخل، ويفلق ظلام الليل عن نور الإصباح فالق الإصباح، قال ومن شر غاسق إذا وقب، لأنه هو يعني زمان لوقوع الشر، الجرائم والشياطين تنتشر في أول الليل، ومن شر النفاثات في العقد، فالله يفلق عقد السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد يفلق ضيق الحسد من الصدور. ثم تأتي سورة الناس فيها استعاذة من الشر الداخلي الأصيل الذي هو شر الشيطان الذي هو أصل الشرور، ولذلك جاءت الاستعاذة هنا قوية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الذي يحقق التعبد لله بهذه الصفات، رب الناس فأنت ربي، أنت الذي تربيني ألجأ إليك، ملك الناس أنت مليكي وأنا عبدك، إله الناس أنت مألوهي ومعبودي أعبدك وأستعيذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شياطين الجن وشياطين الإنس. فإذا وقاك الله تعالى شر الشيطان وقيت من كل شر، وبهذا يعني يختم القرآن الكريم. فسامحونا اليوم سهرة طويلة، لكن أنا ما أحببت أن أقطع هذه السلسلة المباركة في التأمل في أسماء هذه السور، وسبحان الله سميت سورة الناس، وسبحان الله كأنها هدية للناس واستعاذة يعني يحفظ بها الناس من أعظم شر، حتى ما سميت مثلا بسورة يعني مثلا وسواس ولا كذا، لا بسورة الناس. تأمل كيف تكرر فيها ذكر الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهكذا هذا يعني إشارة إلى رحمة الله بالناس أن أعطاهم هذه يعني السورة التي فيها حفظ لهم من أصل الشرور وأعظمها الذي هو شر الشيطان. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشرور ومن الشيطان الرجيم، وأن يفتح لنا كل خير بهذا القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يفتح لنا من معاني كتابه ولطائفه وأسراره. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.